السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني عشر من مجالس شرح الورقات، أسأل الله أن ينفع بها. انتهينا في الدرس الماضي من المجمل والمبين ومن النص والظاهر والمؤول. معنا اليوم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأفعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون. مقصود المصنف رحمه الله بقوله فعل صاحب الشريعة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لما انتهى رحمه الله من الأقوال ودلالاتها بدأ بالأفعال. ما الذي يصلح أن يؤخذ منه حكم شرعي، وما الذي لا يصلح أن يؤخذ منه ذلك؟ فقسم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين: القسم الأول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا، هذا معنى قوله على وجه القربة والطاعة. والقسم الثاني ما فعله صلى الله عليه وسلم على غير وجه التعبد. ثم قسم القسم الأول وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد إلى قسمين، فقال: فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يخصص به، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم التعبدي ينقسم إلى ما هو خاص به وإلى ما هو عام للأمة كلها. والأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم التعبدية أنها عامة للأمة كلها، لقوله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالأصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله، والتأسي هو أن تفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم لأجل أنه فعل، ولا يجوز ادعاء الخصوصية في فعل من الأفعال إلا بدليل، فكما ذكرنا الأصل هو التأسي، فإن قال لك أحدهم، إن ادعى أحدهم بأن عملا ما من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم خاصا به، يطالب بالدليل على دعوى الخصوصية. فإن دل الدليل على أن الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم وجب حمله على الاختصاص به، ولا يجوز التأسي به فيه، وذلك كزواجه صلى الله عليه وسلم وجمعه بين أكثر من 4 نسوة، وكالوصال في رمضان، كان صلى الله عليه وسلم يصل يوما بيوم في رمضان ولا يفطر، ونهى أصحابه عن الوصال. إذن هذا فعل خاص به صلى الله عليه وسلم. وقال إني لست مثلكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. ورد دليل يدل على الخصوصية. ثم بدأ المصنف رحمه الله يبين حكم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا الآن القسمة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي تعبدية، ومن أفعاله ما ليس تعبديا. والفعل التعبدي منه ما هو خاص به صلى الله عليه وسلم، ومنه ما هو عام للأمة. طيب، ما حكم هذه الأفعال؟ قال رحمه الله: فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف فيه، فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة. لا شك أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي على غير وجه القربة والطاعة كالأفعال الجبلية أنها للإباحة، لأن ذلك لم يقصد به التشريع ولم نتعبد به، كأصل الأكل والشرب والبول، فهذه أشياء يفعلها من حيث هو بشر ولا يستغني عنها، فلا يمكن تركها. هذه أفعال جبلية، أصل الفعل، أصل الأكل والشرب جبلي، عندما يجوع يأكل، قضاء الحاجة جبلي، لا بد له منه، لا يتمكن من ترك هذه الأشياء، هذه أفعال جبلية فعلها بمقتضى الجبلة. نعم، الصفات التي تتصف بها هذه الأفعال ربما تكون تشريعية تعبدية، كالأكل باليمين مثلا، والجلوس عند البول وهكذا، لكن أصل هذا الفعل جبلي، مفعول بمقتضى الجبلة. فهذه أشياء كما ذكرنا يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة، فهذه كلها كما ذكر المصنف تحمل على الإباحة، كما ذكر في آخر الفقرة التي قرأناها، قال: فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة. طيب، وأما الأفعال التعبدية فالصحيح أنها تحمل على الاستحباب، في المسألة خلاف ذكره المصنف، فقال يحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا. من أصحابهم؟ الجويني شافعي، عندما يقول عند بعض أصحابنا يعني الشافعية، فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم التعبدية التي ليست خاصة به صلى الله عليه وسلم بعض الشافعية يحملها على الوجوب. قال: ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب على الاستحباب. بعض الشافعية ذهب إلى أنها على الاستحباب، والبعض قال يتوقف فيها، والصحيح أنها تحمل على الاستحباب، لأن الأصل عدم العقاب، الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، فلا يلزم الناس بشيء إلا وجود دليل يلزمهم به. والفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا وقربا إلى الله سبحانه وتعالى، والله قال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن يشرع لنا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الشرعية تقتضي استحباب هذه الأفعال. إذن فالأصل فيها أنها مستحبة، إلا إذا كانت بيانا لمجمل. تقدم معنا المجمل والمبين والبيان. إذا كانت بيانا لمجمل فحكمها حكم ما بينته هذه الأفعال، حكمها حكم ما بينته هذه الأفعال. فإذا بينت واجبا فهي واجبة، وإذا بينت مستحبا فهي مستحبة، كقطع يد السارق مثلا من الكوع بيانا لقوله تعالى: فاقطعوا أيديهما، وكالتيمم مثلا الذي بين كيفيته النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قطع اليد من الكوع، وتيمم النبي صلى الله عليه وسلم بضربه على يديه على الصعيد، ومسح وجهه بهما وكذلك كفيه. هذه الأفعال هي بيان لمجمل فتعطى حكم هذا المجمل. التيمم عند فقد الماء، عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله واجب. إذن فالتيمم على الصورة التي بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم أصبح واجبا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم للتيمم واجب. كذلك قطع اليد من الكوع، لما قطع النبي صلى الله عليه وسلم اليد من الكوع بين لنا الإجمال الذي في آية فاقطعوا أيديهما، اليد تشمل إلى الكتف، من أين نقطع؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فأصبح واجبا علينا أن نقطع من الكوع. هذا الذي تسمى الأفعال البيانية أو المبينة، هذه الأفعال تعطى حكم ما بينته. وقال رحمه الله: وإقرار صاحب الشريعة على القول هو كقول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله. انتقل الآن إلى الإقرار، انتهى من الفعل وانتقل إلى ماذا؟ إلى الإقرار. الإقرار هو سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار فعل أو قول قيل أو فعل في حضرته أو في زمنه من شخص غير كافر، من غير كافر. أفعال الكفار لا عبرة بها، العبرة بأفعال المسلمين. إذا فعل مسلم فعلا أو قال قولا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عليه الصلاة والسلام فلم ينكر عليه، هذا يسمى إقرارا. فما حكمه؟ قال المصنف: وإقرار صاحب الشريعة على القول هو كقول صاحب الشريعة. لا فرق في الحكم، نفس الحكم. وكذلك إقراره على الفعل كفعل صاحب الشريعة. يعني فلنقل بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خالدا يأكل ضبا وسكت، نأخذ من هذا ماذا؟ جواز أكل الضب، أي كأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب، لأنه رأى خالدا يأكل الضب وسكت عنه. وكذلك إذا قال أحدهم قولا أمام النبي صلى الله عليه وسلم كقول الجارية مثلا، قال لها أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. لما قالت هذه الجارية الله في السماء، هذا حكمه كحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله في السماء، الحكم واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل، لا يسكت على باطل، لا يسكت على خطأ، على خطأ، لأنها السكوت على الخطأ تأخير للبيان عن وقت الحاجة، وذلك لا يجوز. وهذا تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز. بوب الإمام البخاري رحمه الله باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول، أي أن الحجة في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم فقط لا من غيره، وهذا هو الصواب. قال المصنف رحمه الله: وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره عليه فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. ما فعل في وقته صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه، أي ليس في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فعل بعيدا عنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم به ولم ينكره على فاعله. قال المؤلف: فحكمه حكم ما فعل في مجلسه، لا فرق بين أن يفعل في مجلسه أو أن يفعل بعيدا عنه، لكن ظاهر كلام المؤلف أنه يشترط أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بهذا الفعل، والصحيح خلافه، والصحيح خلاف مفهوم كلام المصنف إن أراده. لو لم يصرح فيه بأنه صلى الله عليه وسلم سمع ذاك الفعل أو رآه، بما أن الفعل فعل أو القول قيل في زمن التشريع، في زمن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كما لو قيل أو فعل في حضرته، لا فرق، سواء بلغنا أنه علم أو لم يبلغنا. لماذا؟ لأن الله اطلع تبارك وتعالى على هذا الفعل، فلو لم يكن مشروعا لنزل إنكاره. تصوروا بارك الله فيكم قول جابر بن عبد الله، قال رحمه الله جابر بن عبد الله الصحابي، نحن الأصول نأخذها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا ماذا يقول جابر بن عبد الله مؤصلا لهذا الأصل، قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل، نعزل عن النساء عند الجماع، كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن والله أعلم. إذن هذا جابر بن عبد الله يستدل بجواز الفعل، لأنهم كانوا يستدلوا على جواز الفعل بأنهم كانوا يفعلونه في وقت نزول القرآن، فهم علموا أنهم عندما يفعلوا فعلا لا يريده الله تبارك وتعالى أنه سينزل الإنكار عليهم. إذن فالفعل أو القول إذا قيل أو فعل من مسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد إنكاره فهو حجة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو كقوله. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله مما يتعلق بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أن انتهى من الأفعال بدأ بالنسخ، وهو موضوع مهم جدا في علم الأصول، النسخ، وهو من علوم القرآن، لكنه لا يختص بالقرآن، النسخ يرد على القرآن وعلى السنة. فقال رحمه الله: وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، يقال نسخت الشمس الظلة إذا أزالته ورفعته. وقيل معناه النقل من قولهم: نسخت ما في هذا الكتاب، أي نقلته، وحده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. بدأ المصنف رحمه الله بتعريف النسخ لغة أولا، ثم عرفه اصطلاحا. فذكر أن النسخ في اللغة يطلق على الإزالة والرفع. تقول: نسخت الريح الأثر، نسخت الريح الأثر، أي أزالته. ونسخت الشمس الظلة، أي أزالته ورفعته. إذن النسخ في اللغة بمعنى الإزالة والرفع. ويستعمل النسخ أيضا في اللغة بمعنى النقل. تقول: نسخت ما في هذا الكتاب، أي نقلته. وعبر بعض العلماء عنه بقولهم: ما يشبه النقل. ما قال النقل، قال ما يشبه النقل. لماذا؟ قالوا: لأن نسخ الكتاب حقيقة ليس نقلا لما في الكتاب. أمامك كتاب مكتوب، تريد أن تنسخه على كتاب آخر، هل ستزيل الأحرف والكلمات من الكتاب الأصل وتضعها في الفرع؟ لا، أنت ستنقل ماذا؟ الصورة. فهو يشبه النقل. والبعض قال: لا داعي لهذا التنطع كله، النسخ بمعنى النقل مفهوم ما المراد منه، فلا داعي لمثل هذا، لكن الدقة في العبارات أيضا جيد. هذا تعريف النسخ من ناحية اللغة. وأما النسخ شرعا، فالمؤلف رحمه الله عرف الناسخ ولم يعرف النسخ، فقال: الخطاب الدال على رفع الحكم، إلى آخر كلامه. الخطاب الدال على رفع الحكم هو الذي نسخ الحكم، وليس هو النسخ بنفسه. الخطاب الذي يدل على رفع الحكم هو الآية أو الحديث الذي يدل على رفع الحكم، وهذا هو الناسخ. وأما النسخ شرعا فهو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر. أكثر أهل الأصول اعتمدوا هذا التعريف في تعريف النسخ. رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر. ورحم الله ابن كثير قال: عبارات الأصوليين كثيرة في النسخ، ذكر هذا في تفسيره عند تفسير آية ما ننسخ من آية أو ننسيها إلى آخر الآية. قال: عبارات الأصوليين كثيرة في تعريف النسخ، ولكنه معروف عند العلماء ما المراد به. رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر، بالمثال يتضح الأمر. قول الله تبارك وتعالى: إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. تعرفون هذه الآية؟ هذه الآية تسمى آية المصابرة، هي والتي بعدها التي ستأتي. هذا خبر، الآية هذه جاءت بصيغة الخبر، ولكنها بمعنى الأمر. وكان هذا يوم بدر، فرض الله على الرجل الواحد من المؤمنين قتال 10 من الكافرين، وحرم عليه أن يفر منهم، وحرم عليه أن يفر منهم، هذا حكم. فثقلت هذه الآية على المؤمنين، فخفف الله عنهم ونسخها بقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. هذه الآية أيضا تسمى آية المصابرة. هذه الآية التي أولها الآن خفف الله عنكم نسخت الحكم الأول. عندنا حكم في البداية عدم جواز الفرار أمام العدو إذا كانوا 10 أو 80، هذا حكم. هذا الحكم نسخ بالآية الثانية التي هي الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا إلى آخر الآيات. فإذا النسخ ما هو؟ رفع الحكم الشرعي. إيش الحكم الشرعي عندنا هنا؟ رفع الحكم الشرعي في المثال رفع حكم وجوب مقابلة العشرة فما دون، هذا الحكم الشرعي مرفوع رفع بدليل شرعي. الآية الثانية هو الدليل الشرعي التي ذكرناها، وهي آية نزلت بعد الآية الأولى فهي متأخرة عنها. الآية الثانية نزلت بعد الآية الأولى فهي متأخرة عن الآية الأولى التي أثبتت الحكم الأول. إذن فلا بد من معرفة المتقدم والمتأخر للحكم بالنسخ. هذا هو معنى النسخ. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم، على ماذا يدلك هذا؟ يدلك على وجود نهي من النبي صلى الله عليه وسلم متقدم بعدم زيارة، نهي عن زيارة القبور، فقال: ألا فزوروها فإنها تذكركم الموت. الآن هذا الحديث قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور إلى آخره جاء متأخرا عن الحكم الأول اللي هو تحريم زيارة القبور. لكن هذا الحكم الأول اللي هو تحريم زيارة القبور رفع بماذا؟ بهذا الحديث وهو الدليل الشرعي، وهو متأخر عن الحكم الأول. هذا معنى النسخ. فما هو دليل النسخ؟ ما الدليل على وجود شيء منسوخ؟ أو ما الدليل على جواز النسخ؟ والقول به. الدليل قول الله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير مثلها منها أو مثلها، نأتي بخير منها أو مثلها. فهذه الآية دليل على ثبوت النسخ شرعا، وأيضا يدل على جوازه وقوعه كما مثلنا لكم، وكما ستأتي صور أخرى وصوره كثيرة في الكتاب والسنة، وألفت فيه كتب مؤلفة في الناسخ والمنسوخ. ثم قال المصنف رحمه الله: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم. هذه أقسام النسخ باعتبار بقاء المنسوخ وعدمه، وهي ثلاثة أقسام. وقبل أن نبدأ بها ينبغي أن نعلم أن المراد بالرسم هنا اللفظ، مراده بالرسم اللفظ، أي يجوز نسخ الآية من المصحف، بمعنى أنها لا تثبت فيه ولا تتلى مع ما يتلى من القرآن، مع أن الحكم الذي دلت عليه الآية باق أي مستمر التكليف فيه. هذا القسم الأول، القسم الأول وهو نسخ الرسم وبقاء الحكم، نسخ اللفظ وبقاء حكم الآية المنسوخ لفظها، أي أن اللفظ يرفع من المصحف فلا يكتب في المصحف ولا يقرأ مع القرآن ولا يتعبد الله سبحانه وتعالى بتلاوته. هذا معنى نسخ اللفظ، ولكن حكم الآية باق. مثل لذلك بآية الرجم. آية الرجم: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هذه الآية نسخ لفظها من القرآن، لم تعد تقرأ في القرآن، يعني أنها كانت تقرأ في القرآن لكنها رفعت ونسخت، فلا تقرأ ولا تكتب فيه، ولكن حكمها باق. الزاني المحصن والزانية المحصنة يرجما، وهذا المراد بالشيخ والشيخة. وآية الرجم مذكورة في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه، ومن ادعى بأن ذكر آية الرجم لا يثبت فهو مخطئ. ذكر آية الرجم مذكور في الصحيحين من حديث عمر، ذكر أنها آية من كتاب الله، فقال وأنزل عليه، فقال عندما كان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم. هذا كلام عمر. فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، إلى آخر كلامه. فأثبت عمر رضي الله عنه أن مما أنزل في الكتاب آية الرجم. إذن آية الرجم وكونها كانت تتلى في كتاب الله هذا ثابت لا إشكال فيه، وهو في الصحيحين من كلام عمر رضي الله عنه، وأنها منسوخة كذلك. ولكن الخلاف حاصل في ثبوت اللفظ هذا الذي ذكرناه، وهو والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هذا الذي حصل فيه خلاف، هل هذا اللفظ نفسه هو الذي كان ثابتا أم لا، هذا الذي حصل فيه الخلاف، وصحح هذا اللفظ غير واحد من أهل الحديث، آخرهم الإمام الألباني رحمه الله في الصحيح. الشاهد: هو جواز نسخ اللفظ وبقاء الحكم. نسخ اللفظ وبقاء الحكم. الحكمة من ذلك اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن، يختبرهم الله سبحانه وتعالى، يمتحنهم هل سيؤمنوا بهذا أم لا. هذا بالنسبة للقسم الأول. وأما القسم الثاني وهو نسخ الحكم وبقاء الرسم. نسخ الحكم وبقاء الرسم، يعني نسخ الحكم وبقاء اللفظ، هذا كثير في القرآن، وقد قدمنا مثالا لذلك وهو آيات المصابرة. الآية الأولى حكمها منسوخ مع أنها ما زالت تقرأ كما رأيتم، ما زالت تتلى في كتاب الله لكن حكمها منسوخ. وكذلك قول الله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين في الصيام. انظروا إلى هذه الآية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي الصحيح القادر على الصيام كان مخيرا بين الصيام والفدية، فنسخ التخيير بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فألزمه بالصيام ولا تقبل منه الفدية. الآية الأولى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فيها حكم التخيير، هذا الحكم متقدم. الآية الثانية فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذه آية دليل شرعي متأخر رافع للحكم الأول وهذا النسخ. وهذه الآية الأولى وعلى الذين يطيقونه إلى آخره آية تتلى في كتاب الله ولكن حكمها مرفوع. وكذلك يجوز نسخ الحكم واللفظ معا، هذا القسم الثالث، يجوز نسخ الحكم واللفظ معا. مثاله نسخ 10 رضعات إلى 5. قالت عائشة كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن يقرأ وهن فيما يقرأ من القرآن، وهن فيما يقرأ من أي لقرب العهد بالنسخ. بعض الناس لم يبلغهم النسخ فلما بلغهم تركوا. إذن هذه 10 رضعات كانت فيما يتلى في كتاب الله فنسخت، ونسخت أيضا 10 إلى 5، فالحكم نسخ واللفظ نسخ. هذه صور النسخ. إذن إما أن يرفع الحكم واللفظ، أو أن ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، أو أن ينسخ اللفظ ويبقى الحكم. ثم قال المصنف رحمه الله والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلظ وأخف. هذا تقسيم آخر للنسخ من جهة أخرى، فهو ينقسم إلى نسخ إلى بدل ونسخ إلى غير بدل. والنسخ إلى بدل إما أن يكون البدل أخف أو أثقل أو مساويا، هذه القسمة نسخ إلى بدل هذا القسم الأول، ونسخ إلى غير بدل هذا القسم الثاني. والنسخ إلى بدل إما أن يكون البدل أخف أو أثقل أو مساويا. ونعني بالنسخ إلى البدل أن يرفع الحكم الأول ويأتي مكانه حكم آخر بدله، هذا معنى النسخ إلى بدل. يرفع الحكم الأول ويأتي حكم آخر بدله. بعض أهل العلم قال لا يجوز النسخ لغير بدل، بل النسخ كله إلى بدل، فلا يرفع حكم إلا ويأتي حكم آخر مكانه. والبعض قال كما قال المصنف رحمه الله يوجد نسخ إلى غير بدل، فالمقصود بالنسخ إلى غير بدل أن يرفع الحكم الأول ولا يأتي مكانه حكم آخر، بل يرجع إلى ماذا؟ إلى البراءة الأصلية. ومثلوا للنسخ إلى غير بدل بوجوب الصدقة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. كان المؤمنون مأمورين أولا ألا يخاطبوا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأن يقدموا صدقة، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم وجاز لهم أن يخاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم من غير صدقة، فرفع وجوب الصدقة إلى غير بدل فرجع إلى البراءة الأصلية. وأما النسخ إلى بدل فهو كثير، وقد يكون البدل أخف أو أثقل أو مساويا. الأخف تقدم معنا مثاله في آيتي المصابرة، رأيتم كيف كان يجب على الشخص أن يصبر أمام 10 فما دون، نسخنا إلى 2 أو 1 فهذا من الأثقل إلى ماذا؟ إلى الأخف، أهون بكثير. ومثال الأثقل نسخ التخيير في صيام رمضان إلى وجوب الصيام فقط الذي تقدم معنا، ولا شك أن التخيير أهون وأخف، التخيير الذي هو أهون وأخف رفع، وبقي إيش؟ الأثقل الأشد، وهو ماذا؟ وهو وجوب الصيام. فإذا النسخ يكون من الأثقل إلى الأخف ومن الأخف إلى الأثقل، والمساوي أيضا ينسخ أيضا إلى شيء يساويه لا يختلف عنه في الخفة والثقل. مثاله نسخ استقبال بيت المقدس في الصلاة قبلة إلى استقبال الكعبة، هذا مساو ليس أحدهما أخف من الآخر أو أثقل. إذن النسخ يجوز بهذه الصور الثلاث، من الأخف إلى الأثقل، من الأثقل إلى الأخف، من المساوي إلى المساوي. ثم قال رحمه الله ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة ونسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد والمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. ما تقدم كله لا إشكال فيه، نسخ الكتاب بالكتاب نسخ آية بآية، ونسخ السنة بالكتاب يعني نسخ حديث بآية، ونسخ السنة بالسنة يعني نسخ حديث بحديث، ونسخ المتواتر بالمتواتر يدخل فيه نسخ الآية بالآية أو نسخ الآية بالحديث المتواتر أو نسخ الحديث المتواتر بالآية، ونسخ الآحاد بالآحاد يعني نسخ الحديث الآحاد، يجوز أن ينسخ حديث الآحاد حديث أحد آخر، ويجوز أيضا نسخ الآحاد بالمتواتر، يكون حديث متواتر ناسخ لحديث الآحاد. قال في النهاية ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. نسخ القرآن بالقرآن مثلنا له بآيتي المصابرة، ونسخ السنة بالقرآن نحو نسخ استقبال بيت المقدس في الصلاة فإنه ثابت بالسنة، ونسخ بقول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فالسنة نسخت بآية، ونسخ السنة بالسنة مثل نسخ تحريم زيارة القبور بالإذن فيها، في قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فهذه الآية، هذا الحديث نسخ حديثا متقدما، فهو نسخ سنة بسنة. وأما المتواتر فهو ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب من أوله إلى آخره، ويكون مستندهم الحس، وقد شرحنا هذا الكلام وبيناه في المصطلح. وما ليس بمتواتر فهو أحد. يريد المصنف أن الأضعف لا ينسخ الأقوى، وهذا خطأ. المتواتر لا ينسخ بالأحد، هذا خطأ. والصواب أن العبرة في النسخ بالصحة، فإذا صح الحديث جاز أن يكون ناسخا. وعمدتهم الذين قالوا بقول المصنف أن المتواتر مقطوع به يقيني، والآحاد مضمون، ولا يجوز ترجيح الظن على اليقين. والرد عليهم هو أن النسخ واقع على استمرار الحكم، مش على الخبر اليقيني، لا، على استمرار الحكم، أي أن الرفع تم لاستمرارية الحكم، وهو ظني أيضا، استمرار الحكم هذا ظني وليس يقيني وليس قطعي، إذن فهو نسخ ظن بظن. وكذلك يرد عليهم بأهل قباء، غيروا قبلتهم لخبر واحد جاءهم بالخبر، فغيروا القبلة، وخبر الواحد ظني إلا أن تحتف به القرائن، ودعوى احتفاف القرائن تحتاج إلى دليل هنا، مع أن قبلتهم الأولى كانت قطعية عندهم، مع ذلك غيروها بخبر الواحد. إذن فخبر الواحد ينسخ المتواتر أيضا على الصحيح. ويجب أن تعلموا أن النسخ عند السلف أعم منه عند الأصوليين، فيجب أن تنتبهوا لذلك كي لا يحصل الخطأ، فيطلق السلف النسخ على تخصيص العام مثلا، أو تقييد المطلق، أو تبيين المجمل، وعلى النسخ الذي تقدم أيضا. فالسلف عندهم النسخ أعم من المعنى الذي يطلقه عليه الأصوليون. قال ابن القيم رحمه الله: فالنسخ عندهم أي السلف وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ، بل بأمر خارج عنه. فيستعملون النسخ في ماذا؟ في البيان. فتنبهوا لذلك كي تحسنوا فهم كلام السلف. يشترط في النسخ تعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بالدليلين، والعمل بكلا الدليلين أولى من إهمال أحدهما. ويشترط أيضا أن تعلم التاريخ، تعرف المتقدم والمتأخر، كي يكون المتأخر ناسخا للمتقدم. ويشترط أن يكون الناسخ قرآنا أو سنة، سنة صحيحة، السنة الضعيفة لا تنسخ لأنها ليست دليلا شرعيا، وكذلك الإجماع والقياس، كل هذا لا ينسخ على الصحيح. السنة الضعيفة ليست دليلا، الإجماع حصل بعد زمن التشريع فلا يصلح ناسخا، القياس لا يستعمل أصلا إلا مع عدم النص، فكيف يكون ناسخا للنص؟ القياس مع النص يسمى قياسا فاسد الاعتبار كقياس إبليس. فلا يجوز القياس، لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة، عند عدم وجود النصوص الشرعية، فلا يكون ناسخا. الشرط الأخير أن يكون المنسوخ حكما شرعيا. أما رفع البراءة الأصلية لا يسمى نسخا، لأن البراءة الأصلية ليست حكما شرعيا. البراءة الأصلية أي ليأتي دليل شرعي يحرم أو يحلل في حين قبل ذلك لا يوجد حكم، هذا البراءة الأصلية تسمى، هذه تسمى البراءة الأصلية. قبل نزول الحكم يكون الأمر على البراءة الأصلية، أي لا يوجد حكم، ثم بعد أن يوجد الحكم ترفع هذه البراءة الأصلية، هذا لا يسمى نسخا لأنه ليس رفعا لحكم شرعي. هذا ما أردنا أن نذكره في موضوع النسخ، وأرجو إن شاء الله أن يكون واضحا، ونكتفي بهذا إن شاء الله. ومن عنده سؤال أو استفسار حول الدرس فليتفضل، وإلا نكتفي بهذا القدر. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني عشر من مجالس شرح الورقات، أسأل الله أن ينفع بها. انتهينا في الدرس الماضي من المجمل والمبين ومن النص والظاهر والمؤول. معنا اليوم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأفعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون. مقصود المصنف رحمه الله بقوله فعل صاحب الشريعة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لما انتهى رحمه الله من الأقوال ودلالاتها بدأ بالأفعال. ما الذي يصلح أن يؤخذ منه حكم شرعي، وما الذي لا يصلح أن يؤخذ منه ذلك. فقسم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين: القسم الأول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا، هذا معنى قوله على وجه القربة والطاعة. والقسم الثاني ما فعله صلى الله عليه وسلم على غير وجه التعبد. ثم قسم القسم الأول وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد إلى قسمين، فقال فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يخصص به، لأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم التعبدي ينقسم إلى ما هو خاص به وإلى ما هو عام للأمة كلها. والأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم التعبدية أنها عامة للأمة كلها، لقوله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالأصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله، والتأسي هو أن تفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم لأجل أنه فعل، ولا يجوز ادعاء الخصوصية في فعل من الأفعال إلا بدليل، فكما ذكرنا الأصل هو التأسي. فإن قال لك أحدهم، إن ادعى أحدهم بأن عملا ما من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم خاصا به يطالب بالدليل على دعوى الخصوصية. فإن دل الدليل على أن الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم وجب حمله على الاختصاص به، ولا يجوز التأسي به فيه، وذلك كزواجه صلى الله عليه وسلم وجمعه بين أكثر من 4 نسوة، وكالوصال في رمضان، كان صلى الله عليه وسلم يصل يوما بيوم في رمضان ولا يفطر، ونهى أصحابه عن الوصال. إذن هذا فعل خاص به صلى الله عليه وسلم. وقال إني لست مثلكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني، ورد دليل يدل على الخصوصية. ثم بدأ المصنف رحمه الله يبين حكم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا الآن القسمة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي تعبدية، ومن أفعاله ما ليس تعبديا، والفعل التعبدي منه ما هو خاص به صلى الله عليه وسلم ومنه ما هو عام للأمة. طيب ما حكم هذه الأفعال؟ قال رحمه الله فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف فيه، فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة. لا شك أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي على غير وجه القربة والطاعة كالأفعال الجبلية أنها للإباحة، لأن ذلك لم يقصد به التشريع ولم نتعبد به، كأصل الأكل والشرب والبول فهذه أشياء يفعلها من حيث هو بشر ولا يستغني عنها، فلا يمكن تركها. هذه أفعال جبلية، أصل الفعل، أصل الأكل والشرب جبلي. عندما يجوع يأكل، قضاء الحاجة جبلي، لا بد له منه، لا يتمكن من ترك هذه الأشياء. هذه أفعال جبلية فعلها بمقتضى الجبلة. نعم، الصفات التي تتصف بها هذه الأفعال ربما تكون تشريعية تعبدية، كالأكل باليمين مثلا، والجلوس عند البول وهكذا، لكن أصل هذا الفعل جبلي، مفعول بمقتضى الجبلة. فهذه أشياء كما ذكرنا يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة، فهذه كلها كما ذكر المصنف تحمل على الإباحة، كما ذكر في آخر الفقرة التي قرأناها قال: فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة. طيب، وأما الأفعال التعبدية فالصحيح أنها تحمل على الاستحباب، في المسألة خلاف ذكره المصنف فقال يحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا. من أصحابهم؟ الجويني شافعي، عندما يقول عند بعض أصحابنا يعني الشافعية. فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم التعبدية التي ليست خاصة به صلى الله عليه وسلم بعض الشافعية يحملها على الوجوب. قال: ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب على الاستحباب. بعض الشافعية ذهب إلى أنها على الاستحباب، والبعض قال يتوقف فيها، والصحيح أنها تحمل على الاستحباب، لأن الأصل عدم العقاب، الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، فلا يلزم الناس بشيء إلا بوجود دليل يلزمهم به. والفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا وقربا إلى الله سبحانه وتعالى، والله قال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن يشرع لنا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الشرعية تقتضي استحباب هذه الأفعال. إذن فالأصل فيها أنها مستحبة، إلا إذا كانت بيانا لمجمل، تقدم معنا المجمل والمبين والبيان. إذا كانت بيانا لمجمل فحكمها حكم ما بينته هذه الأفعال، حكمها حكم ما بينته هذه الأفعال. فإذا بينت واجبا فهي واجبة، وإذا بينت مستحبا فهي مستحبة، كقطع يد السارق مثلا من الكوع، بيانا لقوله تعالى: فاقطعوا أيديهما، وكالتيمم مثلا الذي بين كيفيته النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قطع اليد من الكوع، وتيمم النبي صلى الله عليه وسلم بضربه على يديه على الصعيد، ومسح وجهه بهما وكذلك كفيه. هذه الأفعال هي بيان لمجمل فتعطى حكم هذا المجمل، التيمم عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله واجب. إذن فالتيمم على الصورة التي بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم أصبح واجبا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم للتيمم واجب. كذلك قطع اليد من الكوع، لما قطع النبي صلى الله عليه وسلم اليد من الكوع بين لنا الإجمال الذي في آية فاقطعوا أيديهما، اليد تشمل إلى الكتف، من أين نقطع؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فأصبح واجبا علينا أن نقطع من الكوع. هذا الذي تسمى الأفعال البيانية أو المبينة، هذه الأفعال تعطى حكم ما بينته. وقال رحمه الله: وإقرار صاحب الشريعة على القول هو كقول صاحب الشريعة وإقراره على الفعل كفعله. انتقل الآن إلى الإقرار، انتهى من الفعل وانتقل إلى ماذا؟ إلى الإقرار. الإقرار هو سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار فعل أو قول قيل أو فعل في حضرته أو في زمنه من شخص غير كافر، من غير كافر، أفعال الكفار لا عبرة بها، العبرة بأفعال المسلمين. إذا فعل مسلم فعلا أو قال قولا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عليه الصلاة والسلام فلم ينكر عليه، هذا يسمى إقرارا. فما حكمه؟ قال المصنف: وإقرار صاحب الشريعة على القول هو كقول صاحب الشريعة، لا فرق في الحكم، نفس الحكم. وكذلك إقراره على الفعل كفعل صاحب الشريعة. يعني فلنقل بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خالدا يأكل ضبا وسكت، نأخذ من هذا ماذا؟ جواز أكل الضب، أي كأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب لأنه رأى خالدا يأكل الضب وسكت عنه. وكذلك إذا قال أحدهم قولا أمام النبي صلى الله عليه وسلم كقول الجارية مثلا، قال لها أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. لما قالت هذه الجارية الله في السماء، هذا حكمه كحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله في السماء، الحكم واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل، لا يسكت على باطل، لا يسكت على خطأ، على خطأ، لأنها السكوت على الخطأ تأخير للبيان عن وقت الحاجة، وذلك لا يجوز. وهذا تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز. بوب الإمام البخاري رحمه الله باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول، أي أن الحجة في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم فقط لا من غيره. وهذا هو الصواب. قال المصنف رحمه الله: وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره عليه فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. ما فعل في وقته صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه، أي ليس في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فعل بعيدا عنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم به ولم ينكره على فاعله. قال المؤلف: فحكمه حكم ما فعل في مجلسه، لا فرق بين أن يفعل في مجلسه أو أن يفعل بعيدا عنه، لكن ظاهر كلام المؤلف أنه يشترط أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بهذا الفعل، والصحيح خلافه، والصحيح خلاف مفهوم كلام المصنف إن أراده. لو لم يصرح فيه بأنه صلى الله عليه وسلم سمع ذاك الفعل أو رآه، بما أن الفعل فعل أو القول قيل في زمن التشريع في زمن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كما لو قيل أو فعل في حضرته، لا فرق، سواء بلغنا أنه علم أو لم يبلغنا. لماذا؟ لأن الله اطلع تبارك وتعالى على هذا الفعل، فلو لم يكن مشروعا لنزل إنكاره. تصوروا بارك الله فيكم قول جابر بن عبد الله، قال رحمه الله جابر بن عبد الله الصحابي، نحن الأصول نأخذها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا ماذا يقول جابر بن عبد الله مؤصلا لهذا الأصل، قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. كنا نعزل، العزل عن النساء عند الجماع، كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن والله أعلم. إذن هذا جابر بن عبد الله يستدل بجواز الفعل، لأنهم كانوا يستدلوا على جواز الفعل بأنهم كانوا يفعلونه في وقت نزول القرآن، فهم علموا أنهم عندما يفعلوا فعلا لا يريده الله تبارك وتعالى أنه سينزل الإنكار عليهم. إذن فالفعل أو القول إذا قيل أو فعل من مسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد إنكاره فهو حجة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو كقوله. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله مما يتعلق بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أن انتهى من الأفعال بدأ بالنسخ، وهو موضوع مهم جدا في علم الأصول، النسخ وهو من علوم القرآن، لكنه لا يختص بالقرآن، النسخ يرد على القرآن وعلى السنة. فقال رحمه الله: وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، يقال نسخت الشمس الظلة إذا أزالته ورفعته. وقيل معناه النقل من قولهم: نسخت ما في هذا الكتاب، أي نقلته، وحده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. بدأ المصنف رحمه الله بتعريف النسخ لغة أولا، ثم عرفه اصطلاحا. فذكر أن النسخ في اللغة يطلق على الإزالة والرفع، تقول: نسخت الريح الأثر، نسخت الريح الأثر، أي أزالته. ونسخت الشمس الظلة، أي أزالته ورفعته. إذن النسخ في اللغة بمعنى الإزالة والرفع. ويستعمل النسخ أيضا في اللغة بمعنى النقل، تقول: نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته. وعبر بعض العلماء عنه بقولهم ما يشبه النقل، ما قال النقل، قال ما يشبه النقل. لماذا؟ قالوا لأن نسخ الكتاب حقيقة ليس نقلا لما في الكتاب. أمامك كتاب مكتوب تريد أن تنسخه على كتاب آخر، هل ستزيل الأحرف والكلمات من الكتاب الأصل وتضعها في الفرع؟ لا، أنت ستنقل ماذا؟ الصورة. فهو يشبه النقل. والبعض قال لا داعي لهذا التنطع كله، النسخ بمعنى النقل مفهوم ما المراد منه فلا داعي لمثل هذا، لكن الدقة في العبارات أيضا جيد. هذا تعريف النسخ من ناحية اللغة. وأما النسخ شرعا فالمؤلف رحمه الله عرف الناسخ ولم يعرف النسخ، فقال الخطاب الدال على رفع الحكم إلى آخر كلامه. الخطاب الدال على رفع الحكم هو الذي نسخ الحكم وليس هو النسخ بنفسه. الخطاب الذي يدل على رفع الحكم هو الآية أو الحديث الذي يدل على رفع الحكم، وهذا هو الناسخ. وأما النسخ شرعا فهو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر. أكثر أهل الأصول اعتمدوا هذا التعريف في تعريف النسخ، رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر. ورحم الله ابن كثير، قال عبارات الأصوليين كثيرة في النسخ، ذكر هذا في تفسيره عند تفسير آية ما ننسخ من آية أو ننسيها إلى آخر الآية. قال عبارات الأصوليين كثيرة في تعريف النسخ، ولكنه معروف عند العلماء ما المراد به. رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر، بالمثال يتضح الأمر. قول الله تبارك وتعالى إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. تعرفون هذه الآية؟ هذه الآية تسمى آية المصابرة، هي والتي بعدها التي ستأتي. هذا خبر، الآية هذه جاءت بصيغة الخبر ولكنها بمعنى الأمر. وكان هذا يوم بدر، فرض الله على الرجل الواحد من المؤمنين قتال 10 من الكافرين، وحرم عليه أن يفر منهم، وحرم عليه أن يفر منهم، هذا حكم. فثقلت هذه الآية على المؤمنين فخفف الله عنهم ونسخها بقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. هذه الآية أيضا تسمى آية المصابرة. هذه الآية التي أولها الآن خفف الله عنكم نسخت الحكم الأول. عندنا حكم في البداية عدم جواز الفرار أمام العدو إذا كانوا 10 ثمادون، هذا حكم. هذا الحكم نسخ بالآية الثانية التي هي الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا إلى آخر الآيات. فإذا النسخ ما هو؟ رفع الحكم الشرعي. إيش الحكم الشرعي عندنا هنا؟ رفع الحكم الشرعي في المثال رفع حكم وجوب مقابلة 10 فما دون، هذا الحكم الشرعي مرفوع رفع. بدليل شرعي. الآية الثانية هو الدليل الشرعي التي ذكرناها، وهي آية نزلت بعد الآية الأولى فهي متأخرة عنها. الآية الثانية نزلت بعد الآية الأولى فهي متأخرة عن الآية الأولى التي أثبتت الحكم الأول. إذن فلا بد من معرفة المتقدم والمتأخر للحكم بالنسخ. هذا هو معنى النسخ. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم، على ماذا يدلك هذا؟ يدلك على وجود نهي من النبي صلى الله عليه وسلم متقدم بعدم زيارة، نهي عن زيارة القبور، فقال ألا فزوروها فإنها تذكركم الموت. الآن هذا الحديث قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور إلى آخره جاء متأخرا عن الحكم الأول اللي هو تحريم زيارة القبور. لكن هذا الحكم الأول اللي هو تحريم زيارة القبور رفع بماذا؟ بهذا الحديث وهو الدليل الشرعي، وهو متأخر عن الحكم الأول. هذا معنى النسخ. فما هو دليل النسخ؟ ما الدليل على وجود شيء منسوخ؟ أو ما الدليل على جواز النسخ والقول به؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير مثلها منها أو مثلها، نأتي بخير منها أو مثلها. فهذه الآية دليل على ثبوت النسخ شرعا، وأيضا يدل على جوازه وقوعه كما مثلنا لكم وكما ستأتي صور أخرى، وصوره كثيرة في الكتاب والسنة وألفت فيه كتب مؤلفة في الناسخ والمنسوخ. ثم قال المصنف رحمه الله ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. ونسخ الحكم وبقاء الرسم، هذه أقسام النسخ باعتبار بقاء المنسوخ وعدمه، وهي ثلاثة أقسام. وقبل أن نبدأ بها ينبغي أن نعلم أن المراد بالرسم هنا اللفظ، مراده بالرسم اللفظ، أي يجوز نسخ الآية من المصحف بمعنى أنها لا تثبت فيه ولا تتلى مع ما يتلى من القرآن، مع أن الحكم الذي دلت عليه الآية باق أي مستمر التكليف فيه. هذا القسم الأول، القسم الأول وهو نسخ الرسم وبقاء الحكم، نسخ اللفظ وبقاء حكم الآية المنسوخ لفظه، أي أن اللفظ يرفع من المصحف فلا يكتب في المصحف ولا يقرأ مع القرآن ولا يتعبد الله سبحانه وتعالى بتلاوته. هذا معنى نسخ اللفظ، ولكن حكم الآية باق. مثل لذلك بآية الرجم. آية الرجم والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هذه الآية نسخ لفظها من القرآن، لم تعد تقرأ في القرآن، يعني أنها كانت تقرأ في القرآن لكنها رفعت ونسخت، فلا تقرأ ولا تكتب فيه، ولكن حكمها باق. الزاني المحصن والزانية المحصنة يرجما، وهذا المراد بالشيخ والشيخة. وآية الرجم مذكورة في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه، ومن ادعى بأن ذكر آية الرجم لا يثبت فهو مخطئ. ذكر آية الرجم مذكور في الصحيحين من حديث عمر، ذكر أنها آية من كتاب الله، فقال وأنزل عليه، فقال عندما كان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، هذا كلام عمر، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، إلى آخر كلامه. فأثبت عمر رضي الله عنه أن مما أنزل في الكتاب آية الرجم. إذن آية الرجم وكونها كانت تتلى في كتاب الله هذا ثابت لا إشكال فيه، وهو في الصحيحين من كلام عمر رضي الله عنه، وأنها منسوخة كذلك. ولكن الخلاف حاصل في ثبوت اللفظ هذا الذي ذكرناه، وهو الشيخ والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذا الذي حصل فيه خلاف، هل هذا اللفظ نفسه هو الذي كان ثابتا أم لا، هذا الذي حصل فيه الخلاف، وصحح هذا اللفظ غير واحد من أهل الحديث، آخرهم الإمام الألباني رحمه الله في الصحيح. الشاهد هو جواز نسخ اللفظ وبقاء الحكم، نسخ اللفظ وبقاء الحكم. الحكمة من ذلك اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن، يختبرهم الله سبحانه وتعالى، يمتحنهم هل سيؤمنوا بهذا أم لا. هذا بالنسبة للقسم الأول. وأما القسم الثاني وهو نسخ الحكم وبقاء الرسم، نسخ الحكم وبقاء الرسم، يعني نسخ الحكم وبقاء اللفظ، هذا كثير في القرآن، وقد قدمنا مثالا لذلك وهو آيتان مصابرة. الآية الأولى حكمها منسوخ مع أنها ما زالت تقرأ كما رأيتم، ما زالت تتلى في كتاب الله لكن حكمها منسوخ. وكذلك قول الله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين في الصيام، انظروا إلى هذه الآية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي الصحيح القادر على الصيام كان مخيرا بين الصيام والفدية، فنسخ التخيير بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فألزمه بالصيام ولا تقبل منه الفدية. الآية الأولى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فيها حكم التخيير، هذا الحكم متقدم. الآية الثانية فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذه آية دليل شرعي متأخر رافع للحكم الأول وهذا النسخ. وهذه الآية الأولى وعلى الذين يطيقونه إلى آخره آية تتلى في كتاب الله ولكن حكمها مرفوع. وكذلك يجوز نسخ الحكم واللفظ معا، هذا القسم الثالث، يجوز نسخ الحكم واللفظ معا. مثاله نسخ 10 رضعات إلى 5. قالت عائشة كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن يقرأ وهن فيما يقرأ من القرآن، وهن فيما يقرأ من أي لقرب العهد بالنسخ. بعض الناس لم يبلغهم النسخ فلما بلغهم تركوا. إذن هذه العشر رضعات كانت فيما يتلى في كتاب الله فنسخت، ونسخت أيضا العشر إلى خمس، فالحكم نسخ واللفظ نسخ. هذه صور النسخ. إذن إما أن يرفع الحكم واللفظ، أو أن ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، أو أن ينسخ اللفظ ويبقى الحكم. ثم قال المصنف رحمه الله: والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلظ وأخف. هذا تقسيم آخر للنسخ من جهة أخرى، فهو ينقسم إلى نسخ إلى بدل ونسخ إلى غير بدل. والنسخ إلى بدل إما أن يكون البدل أخف أو أثقل أو مساويا، هذه القسمة. نسخ إلى بدل هذا القسم الأول، ونسخ إلى غير بدل هذا القسم الثاني. والنسخ إلى بدل إما أن يكون البدل أخف أو أثقل أو مساويا. ونعني بالنسخ إلى البدل أن يرفع الحكم الأول ويأتي مكانه حكم آخر بدله، هذا معنى النسخ إلى بدل. يرفع الحكم الأول ويأتي حكم آخر بدله. بعض أهل العلم قال لا يجوز النسخ لغير بدل، بل النسخ كله إلى بدل، فلا يرفع حكم إلا ويأتي حكم آخر مكانه. والبعض قال كما قال المصنف رحمه الله يوجد نسخ إلى غير بدل، فالمقصود بالنسخ إلى غير بدل أن يرفع الحكم الأول ولا يأتي مكانه حكم آخر، بل يرجع إلى ماذا؟ إلى البراءة الأصلية. ومثلوا للنسخ إلى غير بدل بوجوب الصدقة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. كان المؤمنون مأمورين أولا ألا يخاطبوا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأن يقدموا صدقة، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم وجاز لهم أن يخاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم من غير صدقة، فرفع وجوب الصدقة إلى غير بدل فرجع إلى البراءة الأصلية. وأما النسخ إلى بدل فهو كثير، وقد يكون البدل أخف أو أثقل أو مساويا. الأخف تقدم معنا مثاله في آيتي المصابرة، رأيتم كيف كان يجب على الشخص أن يصبر أمام عشر فما دون، نسخنا إلى اثنين أو واحد، فهذا من الأثقل إلى ماذا؟ إلى الأخف، أهون بكثير. ومثال الأثقل نسخ التخيير في صيام رمضان إلى وجوب الصيام فقط الذي تقدم معنا، ولا شك أن التخيير أهون وأخف. التخيير الذي هو أهون وأخف رفع، وبقي إيش؟ الأثقل الأشد، وهو ماذا؟ وهو وجوب الصيام. فإذا النسخ يكون من الأثقل إلى الأخف، ومن الأخف إلى الأثقل. والمساوي أيضا ينسخ أيضا إلى شيء يساويه، لا يختلف عنه في الخفة والثقل. مثاله نسخ استقبال بيت المقدس في الصلاة قبلة إلى استقبال الكعبة، هذا مساو، ليس أحدهما أخف من الآخر أو أثقل. إذن النسخ يجوز بهذه الصور الثلاث، من الأخف إلى الأثقل، من الأثقل إلى الأخف، من المساوي إلى المساوي. ثم قال رحمه الله: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة، ونسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الآحاد بالآحاد والمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. ما تقدم كله لا إشكال فيه، نسخ الكتاب بالكتاب نسخ آية بآية، ونسخ السنة بالكتاب يعني نسخ حديث بآية، ونسخ السنة بالسنة يعني نسخ حديث بحديث، ونسخ المتواتر بالمتواتر يدخل فيه نسخ الآية بالآية، أو نسخ الآية بالحديث المتواتر، أو نسخ الحديث المتواتر بالآية، ونسخ الآحاد بالآحاد، يعني نسخ الحديث الآحاد يجوز أن ينسخ، يجوز أن ينسخ حديث الآحاد حديث أحد آخر، ويجوز أيضا نسخ الآحاد بالمتواتر، يكون حديث متواتر ناسخ لحديث الآحاد. قال في النهاية: ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. نسخ القرآن بالقرآن مثلنا له بآيتي المصادر، ونسخ السنة بالقرآن نحو نسخ استقبال بيت المقدس في الصلاة، فإنه ثابت بالسنة، ونسخ بقول الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فالسنة نسخت بآية، ونسخ السنة بالسنة مثل نسخ تحريم زيارة القبور بالإذن فيها، في قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فهذه الآية، هذا الحديث نسخ حديثا متقدما، فهو نسخ سنة بسنة. وأما المتواتر فهو ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب من أوله إلى آخره، ويكون مستندهم الحس، وقد شرحنا هذا الكلام وبيناه في المصطلح. وما ليس بمتواتر فهو أحد. يريد المصنف أن الأضعف لا ينسخ الأقوى، وهذا خطأ. المتواتر لا ينسخ بالأحد، هذا خطأ. والصواب أن العبرة في النسخ بالصحة، فإذا صح الحديث جاز أن يكون ناسخا. وعمدتهم الذين قالوا بقول المصنف أن المتواتر مقطوع به يقيني، والآحاد مضمون، ولا يجوز ترجيح الظن على اليقين. والرد عليهم هو أن النسخ واقع على استمرار الحكم، مش على الخبر اليقيني، لا، على استمرار الحكم، أي أن الرفع تم لاستمرارية الحكم، وهو ظني أيضا، استمرار الحكم هذا ظني وليس يقيني وليس قطعي، إذن فهو نسخ ظن بظن. وكذلك يرد عليهم بأهل قباء، غيروا قبلتهم لخبر واحد جاءهم بالخبر، فغيروا القبلة، وخبر الواحد ظني إلا أن تحتف به القرائن، ودعوى احتفاف القرائن تحتاج إلى دليل هنا، مع أن قبلتهم الأولى كانت قطعية عندهم، مع ذلك غيروها بخبر الواحد. إذن فخبر الواحد ينسخ المتواتر أيضا على الصحيح. ويجب أن تعلموا أن النسخ عند السلف أعم منه عند الأصوليين، فيجب أن تنتبهوا لذلك. كي لا يحصل الخطأ. فيطلق السلف النسخ على تخصيص العام مثلا، أو تقييد المطلق، أو تبيين المجمل، وعلى النسخ الذي تقدم أيضا. فالسلف عندهم النسخ أعم من المعنى الذي يطلقه عليه الأصوليون. قال ابن القيم رحمه الله: فالنسخ عندهم أي السلف وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ، بل بأمر خارج عنه، فيستعملون النسخ في ماذا؟ في البيان. فتنبهوا لذلك كي تحسنوا فهم كلام السلف. يشترط في النسخ تعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بالدليلين، والعمل بكلا الدليلين أولى من إهمال أحدهما. ويشترط أيضا أن تعلم التاريخ، تعرف المتقدم والمتأخر، كي يكون المتأخر ناسخا للمتقدم. ويشترط أن يكون الناسخ قرآنا أو سنة، سنة صحيحة، السنة الضعيفة لا تنسخ لأنها ليست دليلا شرعيا. وكذلك الإجماع والقياس، كل هذا لا ينسخ على الصحيح، السنة الضعيفة ليست دليلا، الإجماع حصل بعد زمن التشريع فلا يصلح ناسخا، القياس لا يستعمل أصلا إلا مع عدم النص، فكيف يكون ناسخا للنص؟ القياس مع النص يسمى قياسا فاسد الاعتبار، كقياس إبليس، فلا يجوز القياس، لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة، عند عدم وجود النصوص الشرعية، فلا يكون ناسخا. الشرط الأخير أن يكون المنسوخ حكما شرعيا. أما رفع البراءة الأصلية لا يسمى نسخا، لأن البراءة الأصلية ليست حكما شرعيا. البراءة الأصلية أي ليأتي دليل شرعي يحرم أو يحلل في حين قبل ذلك لا يوجد حكم، هذا البراءة الأصلية تسمى، هذه تسمى البراءة الأصلية. قبل نزول الحكم يكون الأمر على البراءة الأصلية، أي لا يوجد حكم، ثم بعد أن يوجد الحكم ترفع هذه البراءة الأصلية، هذا لا يسمى نسخا لأنه ليس رفعا لحكم شرعي. هذا ما أردنا أن نذكره في موضوع النسخ، وأرجو إن شاء الله أن يكون واضحا، ونكتفي بهذا إن شاء الله. ومن عنده سؤال أو استفسار حول الدرس فليتفضل، وإلا نكتفي بهذا القدر. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.